وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، نبدأ بكم مشيئة الرحمن تبارك وتعالى لقاءنا الأسبوعي للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، ونبدأ بالأسئلة التي لم نتمكن من الإجابة عليها في اللقاء الماضي لضيق الوقت. وكان من هذه الأسئلة أولا: الفرق بين الحمد والشكر، الفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. معنى هذا الكلام إيه؟ معناه أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة. إنسان يريد أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة، والنعم هذه هي متعلقات الشكر. الشكر يتعلق بنعمة ويكون بالقلب واللسان والجوارح، يكون بالقلب أولا اعترافا بهذه النعمة فيما بين المرء وبين نفسه، وخضوعا واستكانة للمنعم جل وعلا، ثم يعترف بها ظاهرا ويثني على الله عز وجل بها، ثم يصرفها في طاعة الله جل وعلا باستعمال جوارحه في شكرها. يبقى الشكر الآن يتعلق بالنعم ويكون بالقلب واللسان والجوارح، ولا يتعلق بأوصاف الله عز وجل الذاتية التي هي متعلق الحمد. يعني الله تبارك وتعالى نشكره على نعمه، ونحمده على سمعه وبصره وعلمه وقدرته وعدله وإحسانه ونحو ذلك. فالآن بنقول إن الشكر بيتعلق بالنعم دون الأوصاف الذاتية لله عز وجل، فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان، والله أعلم. سؤال: هل تحف الملائكة من يشهد الدروس الفضائية؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فهل هذا الفضل خاص بمن يشهد الدروس في المساجد وحلق العلم دون من يسمعها على الفضائيات او في الاشرطة او نحو ذلك. نقول اولا جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وابي سعيد رضي الله تعالى عنه انهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وصحيح مسلم. واضح من هذه الرواية انه لم يبين موضع الذكر، قال لا يقعد قوم يذكرون الله، هل في بيت في مسجد في اي مكان، لم يبين ذلك. ويكفي في شرف الذكر ان الله يباهي ملائكته بأهل الذكر، كما روى مسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك، يستحلفهم بالله. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال اما اني لم استحلفكم تهمة لكم، ولكن اتاني جبريل فاخبرني ان الله تعالى يباهي بكم الملائكة. وهنا نقول هل تكمل الرواية المطلقة في قوله لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة الى اخره على الرواية المقيدة به ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم اللي ذكرته اولا؟ الامام النووي رحمه الله قال في فوائد هذا الحديث فيه دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهب الجمهور. وقال مالك يكره وتأوله بعض اصحابه، قال ويلتحق بالمسجد، ده كلام الامام النووي رحمه الله، انه بيلتحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما ان شاء الله. ويدل عليه الحديث الذي بعده، يعني الذي ذكرته في الاول ما قعد قوم يذكرون الله جل وعلا، قال فانه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في هذا الحديث يعني في المسجد خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به. فنرجو ان شاء الله تبارك وتعالى ان يكون لمن يجلس ليستمع وينتفع ويعمل من الأجر ما جلس الآخر في المسجد، وإن كان هذا في الحقيقة لا يمنع أن تكون الفضيلة في المسجد أعظم وأكثر، لكن لا نحجر فضل الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يجعل لكل باغ للخير ما أراد، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول كنت اعيش انا واسرتي في كندا، منذ وقت طويل قبل ان نعلم ان الهجرة واجبة. فبعد ان علمنا هاجرنا الى بلد اسلامي، ولكننا وجدنا ان هناك اختلاف كبير في المعايير الدراسية ونظام حساب المواد، وقد دفع والدي الكثير من المال للمدرسة التي سجلنا فيها، ولكننا وجدنا أن نظام التعليم هنا متدني جدا، فلم نحضر إلا 3 أيام ثم تركناها، ورأينا أن الدراسة ضرب من أضرب العدس ومضيعة للمال. والآن بعد أن رأينا هذا كله قررنا أن نعود إلى كندا لإتمام الدراسة ثم العودة إلى أرض الإسلام، فهذا جائز، علما أننا كلنا في كندا نطلق لحانا ويلبس النساء النقاب دوننا أي عقبات، وكلنا نحضر الجمعة والجماعة ونقيم صلاة الظهر في المدرسة، ونحضر الحلقات في المسجد وندعو إلى الله بكل حرية. ثم رأيك ابتداء حتى ينتفع الآخرون من المقيمين في ديار غير ديار الإسلام، فقد حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للإسلام فيه. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى من هذه النصوص من يسافر إلى بلاد الكفر لحاجة شرعية كالعلاج والتجارة وتخصص أو تعلم التخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم، فيجوز بقدر الحاجة، وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين. ويشترط للذاهب في هذه الحالة أن يكون معه علم يدفع به الشبهات، وإيمان وتقوى وورع يدفع به الشهوات، وأن يكون مظهرا لدينه معتزا بإسلامه مبتعدا عن مواطن الشر حذرا من دسائس الأعداء ومكائده. وبالنسبة للسائل الكريم يتبين من كلامه أنه يستطيع هو وأهله أن يقيموا شعائر الإسلام بلا عقبات وبلا إعطاء الدينية في الدين، فنقول لا بأس بأن ترجعوا إلى كندا لإتمام الدراسة والانتفاع بهذا التطور العلمي الموجود في هذه البلد أو ما شابهها، ثم تكون العودة إلى بلاد الإسلام لسد ثغر من ثغور الإسلام ونفع المسلمين بما حصلت وإخوانك من علم في هذه البلاد. هل يجب الالتزام بمذهب فقهي واحد؟ الذي يجب الالتزام به هو الدليل الشرعي وما يقتضيه من وجوب وحرمة او استحباب وكراهة او اباحة او نحو ذلك. فالله تبارك وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعليه فنقول إن أصحاب المذاهب لا سيما المذاهب المدونة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم نصوا على وجوب اتباع الدليل والإعراض عما خالفه مهما كان قائله. فثبت عن جمع منهم أنهم قالوا إن صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث ودعوا قولي. وكان من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، وهؤلاء هم أعلام الدنيا في عصرهم، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، ولكن خذ من حيث أخذوا. إنما يستفاد من هذه المذاهب في مسألة التحصيل العلمي والتعليم المنهجي ونحو ذلك، لكن يؤخذ بكل ما في المذهب سواء وافق الدليل أو خالفه، أو ينتصر للرأي لمجرد أنني أتبع هذا المذهب أو تعلمت عليه أو كذا، هذا لا يجوز بنص كلام الأئمة أصحاب المذاهب. فالأصل أن تعدل هنا على الأصل أن تعدل على ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وما أجمع عليه الأمة، وتعلم علم اليقين أن كل ما يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها. أما الآخر فيقول الشافعي بيقول في هذه المسألة بالوجوب لقول الله تعالى كذا، خلاص أصبح قول الله تبارك وتعالى هو الدليل في المسألة. لكن لو على سبيل التعلم كما قلت أو كما هو معلوم عندنا مثلا في الأزهر أو نحو ذلك فلا تقل هذا، ولكن إذا تبين لك أيا كان حالك أيا كان حالك وتبين لك أن هذه المسألة تخالف الدليل الشرعي ترجع إلى الدليل الشرعي، ولا تتمسك بقول المذهب لمجرد أنك شافعي أو حنفي أو حنبلي أو نحو ذلك، لأن الكل يحتكم إلى الكتاب والسنة، وأول من يحتكم إليهم هؤلاء الأئمة الذين نتبعهم ونستفيد منهم رحمهم الله تعالى. وهذه الكلمة التي ذكرتها لكم كل يؤخذ قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فمش مانع إن إذا كانت المسألة بالنسبة لك غامضة ولا تستطيع أن تصل فيها إلى قول راجع وليس لك شيخ يرجح لك في هذه المسألة، فلا بأس أن تأخذ بما جاء في المذهب الذي درجت عليه أو انتشر بين أهلك وبلدتك بني بلدتك، فلا بأس هذا إن شاء الله. شخص ما كان يصلي لسنوات طويلة تاب وقرر أن يواظب، هل يجب عليه قضاء السنوات الفائتة من الصلاة والصيام؟ جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه يلزم أن يقضي ما فاته من هذه الصلوات، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. لكن الذي يرجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وعليه الفتوى في هذه الأيام أنه لا يلزمه ذلك، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولكن الأفضل في حقه أن يستكثر من أعمال الخير والبر لا سيما نوافل الصلاة، والله تبارك وتعالى يعفو عنا وعنه. لكن لو وجد من نفسه قوة على القضاء وقضى فنرجو أن يتقبل الله عز وجل منا ومنه، لكن لا يعرض نفسه للحرج بحيث انه ممكن يمل ويترك الصلاة مرة ثانية. والذي ندين الله عز وجل به ان التوبة تجب ما كان قبلها، وهذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاجتهد في نوافل الصلوات، ولا تشغل نفسك بمسألة القضاء هذه، ولك في هذا مندوحة إن شاء الله. أنا فتاة في الماجستير تقدم لخطبتي شاب معاه دبلوم وإمكانياته المادية محدودة، ولكنه ملتزم جدا. ماذا أفعل؟ وافق عليه لدينه أم أراعي التكافؤ؟ وإذا لم أوافق أكون آثمة؟ ابتداء لن يكون هناك بإذن الله تبارك وتعالى إثم لو رفضت هذا الشخص، لأن مسألة التكافؤ في الحقيقة ينبغي أن ينظر إليها بعين الاعتبار، بمعنى أنه، وهذا من خلال الواقع، والواقع يعني لابد أن يوضع في الاعتبار حال الفتوى، يعني الفتوى ليست مجرد نص يلقى بدون ربط هذا النص بالواقع، لا. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم في ضوابط الفتوى ذكر أن من ضابط المفتي أن يكون عالم بالواقع لحتى يستطيع أن ينزل الدليل الشرعي على الواقع المصاحب له. ومن المشاهد لا سيما عندنا هنا في مصر، ولست أدري إذا كان السائل أو السائلة من هنا أم لا، أنه الإنسان الذي يكون على درجة أدنى من درجة زوجته في التعليم أو المستوى المادي أو الاجتماعي دائما ما يشعر بنوع من النقص، ويأتي عليها بسبب ذلك بنوع من العنف أو نحو هذا، ظنا منه أنها تتكبر عليه أو تتعالى أو كذا، فغالبا ما تفسد الحياة بينهم. والحقيقة الأصل أن يكون الرجل أعلى من المرأة في كل شيء، الأصل أن يكون الرجل أعلى من المرأة في كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى جبل المرأة على أن تكون تحت الرجل، أو يعني على الأقل تكون في مستواه، فلا يعني نشجع على مسألة إهمال هذا التكافؤ سواء العلمي أو الاجتماعي. وإن شاء الله الله تبارك وتعالى يرزقك برجل في نفس مستواك أو قريب من مستواك العلمي والاجتماعي، لئلا يقع بينك وبين هذا الشخص نوع من الغربة في التفكير أو الوحشة في النظر ونحو ذلك. فالحقيقة أنا لا أشجع على الارتباط برجل أدنى من المرأة في المستويات العامة سواء كانت مادية أو اجتماعية أو علمية أو نحو ذلك، بل الأولى أن يكون الأمر بالعكس، لو أن المرأة تحت فهذا لا بأس، لأن هذا هو الأصل. ويعني قد يتحرج البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا في الحقيقة ليس فيه أنه لا ينظر إلى الأمور الأخرى، نحن نقول ما المانع أن يكون الشخص صاحب دين وعلى علم وخلق ومستوى مادي ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاضفر بذات الدين، لكن لو جمع بين الأربعة فهذا لا بأس به. لكن التحذير ان هو صاحب الدين ينحى ويقدم عليه من ليس عنده دين بالكلي، هذا هو الذي يكون فيه فساد، لان هذا الرجل الغير المتدين سيظلم المرأة ويأخذ بيدها الى الممنوع او اسباب الضلال ونحو ذلك، فهذا هو الذي يفهم من الحديث والله اعلم. بالنسبة لسؤال تارك الصلاة مدة طويلة، هل كان كافرا بتركها قبل ذلك وعليه لم تجب عليه القضاء؟ سبق أن أجبت عن هذه المسألة، وذكرت أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تارك الصلاة، هل يكفر بتركها أم لا يكفر؟ والنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكفير تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والحديث الآخر: بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. هل الكفر هنا هو الكفر الأكثر المخرج من الملة، أم الكفر الأصغر اللي هو الكفر العملي؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالجمهور على أن ترك الصلاة تكاسلا ده من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. والحنابلة رحمهم الله، أو أصح رواية عن إمام أحمد في هذا الأمر، أنه يكفر ويخرج من الإسلام. واختلف الحنابلة أيضا فيما بينهم هل يكفر بترك صلاة واحدة متعمدا، أم لا بد أن يكون تاركا للصلاة بالكلية. الظاهر والله تعالى أعلم أنه لو كان تارك للصلاة بالكلية لا ينبغي أن يختلف في تكفيره، لأنه لا يتصور أن رجل يكون عنده إيمان صادق أو إيمان صحيح ويعيش ويموت دون أن يركع لله تبارك وتعالى ركعة. والخلاف في مسألة القضاء وعدم القضاء رجع إلى قاعدة أصولية: هل القضاء يجب بأمر جديد أم يجب بالأمر القديم؟ يعني الآن مثلا الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة فحدد أوقاتا للصلاة، طيب لو خرج وقت الصلاة هذا هل نحتاج إلى دليل جديد يقول الصلاة التي فاتتك اقضها، أم إن التكليف الأول أقيم الصلاة يعني ما لم تصلي فيلزمك أن تصلي حتى وإن خرج الوقت؟ جمهور العلماء على إن القضاء يلزمه أمر جديد إذا خرج وقت، يعني بالنسبة للعبادة المحددة لوقت إذا خرج وقتها يبقى لابد من دليل جديد يوجب عليه الإتيان بهذه العبادة. الحنفية يقولون إن الأمر الأول يكفي ولا يلزم أمر جديد، لكن الحقيقة رأي الجمهور هنا أقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، دل على إن ده أمر جديد يلزم النائم أو الناسي بالقضاء، لكن ليس عندنا أمر جديد في الحقيقة ظاهر يلزم متعمد الترك بالقضاء، إلا الحديث اللي أشرت إليه إن دين الله عز وجل حق أن يقضى، لكن الحقيقة الدليل أعم من الدعوة. وكما قلت إن اللي عليه الإفتاء الآن إنه لا يلزمه القضاء ولكن يستكثر من أعمال الخير والبر لا سيما نوافل الصلاة. المسألة أبعد بعض الشيء من مسألة الكفر، لأن لو قلنا أنه كافر وأسلم خلاص لا ينبغي أن نختلف في أنه لا يجب عليه قضاء. أما إذا قلنا أنه كفر عمل وأنه فاسق أو ظالم أو كذا فيمكن أن يقال أيضا أن التوبة تجب ما قبلها، وأنه تكليفه بقضاء الصلوات الماضية لا سيما إذا كان قد انقطع عن الصلاة مدة طويلة قد يمنع عن الصلاة في اللاحق والأعمال بالخواتيم فيكون فيها شيء من الحرج والمشقة، فيعني قواعد الشرع تتفق مع التيسير عليه، لأن الله تبارك وتعالى يحب لعباده أن يستقيموا ولا يكلفهم عنة أو حرجا. والله أعلم. أحد الإخوة يقول: شيخنا نحن على مقربة من الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله، شيخ عالم جليل بارك الله فيه فوق رؤوسنا، لكن جل طلاب العلم هنا إلا ما رحم ربي متعصبين له ولا يسمعون لمشايخنا الآخرين الأجلاء، فإذا تقدم لأخت طالب علم عند الشيخ وملتزم إلا أنه متعصب للشيخ بمعنى أنه يقول صراحة أنه لا يسمع إلا للشيخ فقط، ولا يأخذ علم من غيره، ولو كان أقل تعصبا يقول إنه يأخذ من الآخرين رقائق فقط، فهي ترفض علما منها بأن هذا تعصبا مذموما. فكل يؤخذ منه ويرد، ولما نجده منهم من تعصب شديد، فمنهم من إذا وجدنا ندرس عقيدة للشيخ ياسر برهامي مثلا يحذرنا، فدراستنا تكون أشبه بالسرية، وبالطبع منهم المعتدل الوسط. أقول وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويا للأسف والحسرة على ما آل إليه حال طلاب العلم إن كانوا فعلا طلاب علم. الشيخ حفظه الله تعالى وهو من الشيوخ الكرام، أحسبه من أشد الناس ظنا ومحاربة للتعصب حتى ولو كان لشخصه. وما دار بينه وبين الدكتور ياسر حفظه الله لا هو إلا نوع لذمي وتقبيحي والتشنيع على التعصب، فكيف يتعصب له ويذم التعصب ويمقته ويقاتل من أجل تنحيته عن واقع وحياة المسلمين؟ هذا من العجائب التي يعني لا يتصور أن تدور بخلط إنسان. يرجع، ألا يرجع هؤلاء للشيخ ويسألونه يا شيخ نحن لا نسمع إلا لك، ولينتظروا ماذا يقول لهم، سيجدوا من التوبيخ والتأنيب ما يحملهم على عدم التعصب. هذا في التعصب مذموم حتى ولو كان لأفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويحترم هنا ما أخرجه البطة والأجري وغيرهم عن يعني واقعة دارت بين ابن مسعود ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. فمعاوية بيوجه سؤال إلى ابن عباس فيقول له أنت على ملة علي، يعني ماشي تبع علي أو على طريقة علي أو نحو ذلك، فقال لا، ولا على ملة عثمان ولا على ملة عمر ولا على ملة أبي بكر، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مع أن هؤلاء الأربعة ومن شابههم قدرنا أن نتمسك بغرزهم ونعض بنواجذنا على سنتهم، كما قال ابتلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولا أحد ينكر أن هؤلاء الأربعة الذين نفى ابن عباس أن يكون على ملة واحد منهم من الخلفاء الراشدين، بل هم الخلفاء الراشدون. ومع ذلك أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا يجوز حتى التعصب لواحد من هؤلاء، كيف يقال بالتعصب لفلان أو علان؟ وأنا أقول الشيخ نفسه يرفض هذا تماما ويحاربه بكل ما أوتي من علم وقوة. وليتق الله هؤلاء الطلاب وليبحثوا عن الخير حيث ما وجدوه، وليبحثوا عن المصلحة أينما وجدت، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى الناس بها. ثم إني أقول لهؤلاء الآخرين الذين يستترون بعلمهم أو حلقات تعليمهم، لما هذا؟ ولما أيضا التعصب؟ هو المشكلة أن تعصب يقابل بتعصب. وما أشعل فتيل الفتنة بين الشيخ وغيره إلا هذا التعصب من هؤلاء الأغرار الذين لم تقلم أظفارهم في العلم بعد. يبقى هؤلاء تعصبوا للشيخ رسلان والآخرون تعصبوا للشيخ ياسر وأصبحت المسألة تعصب في تعصب. وأنا أنصح دائما بأنه عندنا من كتب وتقعيدات وضوابط العلماء السابقين الراسخين في العلم الذي لم يختلف عليهم ما يغنينا عن مدارسة كتب أحياء لا تؤمن عليهم الفتنة ولم يجتمع الناس على قولهم أنه صواب. فلماذا يعني أنا أيضا كما أقول إن التعصب لفلان بعينه مذموم، فلماذا التعصب لكتاب بعينه أيضا وحوله من القيل والقال والمؤاخذات صحت أو لم تصح الكثير والكثير؟ فالحمد لله عندنا كتب. إن كنا يعني نريد لغة قريبة أو تقعيدات سهلة أو نحو ذلك، كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يختلف عليه بتأصيل العقيدة السلفية الصحيحة، كتب الشيخ ابن باز يعني يكفي مثلا عن منة الرحمن مثلا ان احنا ندرس كتاب زي كتاب التوحيد مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب او القول المفيد للشيخ ابن عثيمين، وهنا مطمئنين لان الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قلت، والناس لم يجتمعوا على صحة قولي هذا الحي او نحو ذلك. فيعني نرجو ان يكون الامر فيه نوع من الانصاف والجدية في التمسك بالحق وبذل الجهد والوسع لمعرفة الحق دون أن نربطها بأشخاص. والقاعدة اعرف الحق تعرف أهله، وما كان من شيء يؤدي إلى شقاق واختلاف وفرقة ليس من الإسلام في شيء. نعم قد يوجد اختلاف، ولكن اختلاف يؤدي إلى فرقة وشتات وتبديع وتفسيق ومحاربات واتهامات متبادلة ونحو ذلك، هذا ليس من الإسلام في شيء. ومن أراد أن يراجع هذه المسألة يرجع إلى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في مسألة الخلاف المقبول وغير المقبول. والله تبارك وتعالى يبصرنا وإياكم بالحق ويخلصنا وإياكم من هذا التعصب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية، ثم وصفها منتنة لما قال القائل. وطبعا اكيد السائل اللي يجعله يذكر هذا الكلام يعرف الحديث جيدا ويعرفه امثاله من هؤلاء المختلفين، لما قال الانصار يا للانصار وقال المهاجر يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدعوى الجاهلية وانا بين اظهركم، مع انه لم تعرف البشرية قط، وصفيني اعظم من وصف المهاجرين والانصار. يكفي ان الله تبارك وتعالى هو الذي وصفهم بذلك او لقبهم بذلك، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومع هذا لما صار الاسم سببا للتعصب ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه دعوة الجاهلية، ثم قال دعوها فانها منتنة. فلماذا يعني مع ادعاءاتنا باننا على المنهج السلفي ونحو ذلك نتعصب ونحارب من يتعصب لغير المتعصب له؟ يعني نتعصب لشخص ثم نحارب من تعصب لشخص اخر، لماذا توزن الامور بميزانين ويكال بمثيالين؟ والله تبارك وتعالى امرنا بالقسط مع انفسنا ومع غيرنا والانصاف من الايمان، كما قال سلمان رضي الله تعالى عنه والاثر في صحيح البخاري. والله اعلم. اخت ملتزمة يتقدم لها الكثير بمجرد علمها انه غير ملتحي ترفض مقابلته، فهل هي محقة لأن الكثير يعارضها لكثرة رفضها وعدم السماح لهم بدخول البيت؟ اللحية ليست كل شيء وليست دليل على التزامه، إلا أنها ترفض ظاهره كونه حليق قبل علم باطنه، إلا أنها ترفض ظاهره كونه حليق قبل علم باطنه وأخلاقه والتزام. والله يعني جزاك الله تبارك وتعالى خيرا لتمسكه بهذا، لأن لا شك أن السمت الظاهر يؤثر في حال الباطن، وهذه قاعدة لا تحتاج أصلا إلى إقامة أدلة، لأن الواقع يشهد عليها والواقع خير برهان وشاهد. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم هذه القاعدة، ودندن حولها كثيرا، بل تكلم بها كثيرا في كتابه الإيمان، سواء الإيمان الأوسط أو الإيمان الكبير، وأن مسألة تلازم الظاهر والباطن هذه مسألة يعني دل عليها الشرع والعقل. وبالتالي نعم، أن نحن لا ننكر أن يكون هناك رجل حليق وأفضل من واحد بل من كثير من أصحاب اللحى، نحن لا يعني بالفعل كما قالت الأخت وسبقت فيما قالت، أن القضية ليست قضية أنه مجرد ما يكون ملتحي يختم عليه بالتزام وغير ملتحي يكون يعني غير ملتزم. هذا طبعا كلام يعني ينبغي أن ينظر فيه، لكن مع هذا نقول إذا كان الرجل متدينا وعلى خلق ويحب الاستقامة والدين وأهله، فلماذا لا يتشبه بهم؟ نعم قد يكون مغرر به، وهذه مسألة أخرى قبل يعني أن يحكم على الشخص أو يرفض. أنا أنصح الأخت الكريمة بأن تسأل من يطلب منها الموافقة على هذا الشخص، وتطلب منه أن يذهب إليه ويسأله لماذا أنت حالق. ربما يكون مغرر به ومتصور أن مثلا يعني اللحية قد تأتي عليه بأضرار، قد تحول بينه وبين كذا، ويعني المهم أنه قد يكون عنده نوع من العذر، حتى وإن كان عذرا غير مقبول نبين له أولا، ولعلنا نأخذ بيدي إلى طريق الهدى والخير. فنعم أنا أفضل أنه لا يدخل حتى يعرف عذره وينظر هل عذره يقبل أم لا، وهل هو على استعداد بالفعل أنه يعني يتمسك بالحق إذا علمه، أم أنه بيرى أن هذه الشكليات لا قيمة لها ولا منزلة لها في الدين، وأن ده نوع من التعصب والتشدد ونحو ذلك، أو قد يكون صاحب فكر مخالف كإخوان أو غيره، يبقى هنا يكون الرفض عن بينة. لكن يعني مجرد أنه حالق لا، نسأل الأول نشوف إيه الحامل له على الحلق هذا، ورأيه في المسألة اعتقاده، ثم بعد ذلك نكون يعني حكما صحيحا عليه، إذ الحكم على شيء فرع عن تصوره، والله أعلم. خطيب وخطيبة يزورها كل يوم مثلا، ويجلس معها بغرفة مع البعض، ويوم من الأيام وهم خطبين البنت كانت حامل من خطبها، هل حرام؟ الله المستعان. هذا ثمن عدم الالتزام بالشرع. المخطوبة بالنسبة للخطيب قبل العقد عليها أجنبي، لا يحل له منها إلا ما يحل للأجنبية من هذا الرجل أو المرأة. فالعلاقة بين الخطيب والخطيبة أو المخطوبة، العلاقة بين الخطيب والمخطوبة علاقة أجنبي بأجنبية، إلا أن هناك وعد بالزواج، يعني الخطبة لا تمثل أكثر من وعد بالزواج، فلا يجوز أن يجلس معها أو يخرج معها أو يخلو بها أو نحو ذلك. حتى وإن جلس في بعض الأوقات كيعني زيارة عائلية، ينبغي أن يلتزم بأداب الجلوس والنظر ونحو ذلك، كما لو أن الجلسة هذه لا علاقة له بها ولا يعرفها. أما أن يصل الأمر أنه يغلو بها وتحمل منه، فهذا لا شك سفاح وزنة، ولا يبرر أبدا أن هي خطبته. فمن ناحية آثم، نعم آثم، وهذا كما قلت زنا والعياذ بالله. فنحذر كل الآباء أو أولياء الأمور من التساهل في هذا الباب، لأن الخطبة ما هي إلا وعد بزواج، ولكل من الطرفين الحق الكامل في فسخ هذه الخطبة إذا احتاج إلى ذلك. من هي الفرقة الناجية التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفرقة الناجية في كلمات محدودات ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه الفرقة الناجية الجماعة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والهدى، ومن سار على دربهم إلى قيام الساعة. ونستطيع أن نقول من وافق الحق قولا واعتقادا وعملا فهو الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، وهي الطائفة الظاهرة في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ أو بهذا المعنى. ولذلك يعني ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وجاء في حديث الجماعة أن حديث يعني افتراق الأمم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. طيب إيه هي الجماعة؟ يفسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ويؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم شروح كثيرة في مسألة الفرقة النادية، لكن ما قلته يكفي لأن خير الكلام ما قل ودل. يقول: ما حكم شراء أدوات البناء بالتقسيط من حديد وغيره على أن يأخذ البائع 10% زيادة على الثمن الأصلي؟ البيع بالتقسيط يشمل كل أنواع البيوت، والعلماء رحمهم الله تعالى أكثر العلماء على جواز البيع بالتقسيط، وخالفت يعني طائفة قليلة جدا واعتبروه نوع من الربا، ويأتي على رأس هؤلاء الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، فكان يرى أن البيع بالتقسيط ممنوع كله. لكن أكثر أهل العلم سلفا وخلفا على جواز البيع بالتقسيط، لكن يشترط أن يقول بأن هذه السلعة بكذا، يعني هذه السلعة أبيعها عليك بالتقسيط ب1100 جنيه، وهي كانت قسط مثلا ب900 جنيه أو ب1000 جنيه، فيحدد السعر. أما مسألة 10% أو 20% هذه مسألة لا علاقة لها، المهم أن يكون السعر معلوم بالنسبة للقسط، ومعلوم أيضا كيفية السداد ومتى يكون ونحو هذا. أختي يحدث لها إفرازات بدون سبب بكثرة، وقد تحدث في الصلاة، فالصلاة صحيحة أم باطلة؟ تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ولو نزلت هذه الإفرازات إذا كانت بهذه الكثرة يعني قريبة من سلس البول أو امتلاك الريح أو نحو ذلك فلا تلتفت إليها حال نزولها، يعني تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ثم تصلي بعد ذلك مباشرة حتى لو نزلت هذه الإفرازات إذا كانت مستمرة، فولا شيء عليها إن شاء الله. هناك أخت تحيض وهي حامل فليكون نزيف مثلا أو تعامله معاملة الحيض. الأصل أن الحائض الأصل أن الحامل لا تحيض، الأصل أن الحامل لا تحيض، ولكن لا بأس أنه يستثنى من هذا الأصل بعض الحالات، وهذا معلوم أيضا بالواقع أن في بعض النسوة يعني يستمر معهن الحيض مدة حملهن بلا انقطاع كالعادة القديم. فهذه الأخت بنسألها بنقول لها إذا كان هذا الدم بينزل فعلا في موعد العادة القديمة، يعني كانت عادتها مثلا انه الدم بينزل عليها من يوم مثلا 10 ليوم 15 في الشهر، وهي حامل ايضا نزل عليها الدم في هذه المدة، والدم نازل بنفس اوصاف الدم اللي كان بيأتيها قبل ذلك من ناحية اللون الرائحة القوام، فنقول يمكن هنا ان نقطع بانها حائض وتعامل معاملة الحائض. اما اذا كان الدم بينزل عليها في وقت مخالف للدورة القديم والدم مختلف في اوصافه، دم احمر مثلا او قريب الى الصفرة او القدرة او نحو ذلك، فهو ده اللي بنسميه نزيف ولا حكم له بتعامل معاملة الطاهرة. يبقى هنا اللي هيفرق بين المسألة اذا كان حيض او لا، احنا بنقول الاصل ان مفيش حيض، لكن لو كان الدم اللي بينزل عليه في نفس ايام الدورة القديم وبنفس اوصاف الدم القديم هنقول حيض وتبقى حالة مستثناء، والا فهي استحاضة او نزيف. حكم تسمية سدرة المنتهى كاسم هل يجوز؟ اقل الاحوال الكراهة. السدرة المنتهى هذه مكتورة في كتاب الله تبارك وتعالى في موضع من مواضع التذكية والمكانة والشرف، عندها جنة المأوى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتغيير الأسماء التي تحمل معنى التزكية، فغير اسم برة إلى زينب، وعليك نقول ان هذا الاسم لا ينبغي ان يتسمى به لشرف موقعه وعظم مكانته ولما يحمل من تزكية كما ذكرت والله اعلم. هل يجوز ان نقول اللهم صل على محمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟ هذا نوع من التكلف، هذا نوع من التكلف، ولكن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، خلاص هذه الصيغة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم نحن لا نعلم أصلا صفة الصلاة وكم الصلاة التي صلىها الله عز وجل على إبراهيم، فلماذا يتكلف بإيراد أمور لم ترد على لسان السلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه؟ إذا هنا الأصل والأولى والصواب أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للفلسفة في غير محلها أو الفتلكة في غير محلها. بيقول لو كان الأب اتفتن، لا حول ولا قوة إلا بالله، لو كان الأب يعني فتن قبل ما يموت ونظر لابنته وابنته شتمته هي وأولادها، ده حرام عليها، وإزاي لو هو حرام تكفر عن الذنب ده؟ طبعا حرام، هذه مسألة لا ينبغي أن يسأل عنها. يعني الله تبارك وتعالى قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان كلمة اف هذه ادنى درجات الايذاء. كلمة اف ادنى دركات الايذاء، فما فوقها فهو اعظم اثما واكثر ذنبا. فقال البنت تتجرأ حتى تشتم والدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. صحابة رضوان الله عنهم تعجبوا، قالوا كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه، حتى بطريق غير مباشر جعله من اكبر الكبائر. قالوا طيب الان ده رجل يعني فتن ونظر الى بنته نظرة سيئة او حتى راودها عن نفسها. نقول الله تبارك وتعالى يقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم وصاحبهما في الدنيا معروفة. ونلاحظ هنا كلمة جاهداك يعني حرب بينهم لكي يحمل ولده ويكرهه على الكفر، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولا ندري هل كانت هذه الفتنة عن إدراك منه ووعي، أم أنه كبر فصار يخرف ولا يدري ما يفعل ونحو ذلك. يبقى هنا نقول البنت هي اللي تبعد عن موطن الفتنة، ولا تحاول مثلا أو كان عليها يعني كان عليها ألا تجلس أمامه بطريقة أو بملابس أو كذا تثير يعني شهوته أو نحو ذلك. يبقى هي اللي عليها التحفظ، وهو نحن لا نقول انه غير مخطئ، لا هو مخطئ نعم وآثم نعم، ولكن كل هذا لا يحمل على سبه وشتمه. اما وقد وقع ذلك فالتوبة تجب ما قبلها، ويعني اكثر من الدعاء له والاستغفار عما بدر منكم لعل الله عز وجل ان يغفر لكم. وإذا كان يعني طالما إنه مات يعني لو كان لم يموت كنا نقول نستسمحه، ولكن إذا مات يبقى هنا بنقول يعني أكثرنا من الدعاء له والاستغفار من هذا الذنب، لأن يعني من الأمور التي يعجل الله عز وجل بها العقوبة مسألة عقوب الوالدين. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. هل الاختلاط مع المهندسين والدكاترة يعتبر محرم؟ لا طبعا. او ربما يكون محرم، هل يعتبر او هل الاختلاط مع المهندسين والدكاترة يعتبر محرم؟ نعم محرم. وانا في اللقاء الماضي تكلمت في مسألة الاختلاط هذه بما يكفي، فيرجع الى الجواب اللي ذكرته في اللقاء الماضي مباشرة. ما هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟ الله تبارك وتعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. نعرف المسكين ومنه نعرف الفقير، ان الفقير الاصل انه معدوم ليس عنده شيء، اما المسكين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه، يعني وعنده ولكن اللي عنده لا يكفيه. والله تبارك وتعالى قال في سورة الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني عندهم سفينة ومساكين، لكن سفينة مهترئة قليلة الإيراد يعني لا تكفي حاجتهم، لأن ربما تكون بتنفق عليهم أكثر مما تدر عليهم. فمن هنا بنقول إن المسكين بيكون عنده ولكن لا يكفي، أما الأصل في الفقير إنه ما عنده شيء أصلا. وبهذا يتبين الجواب. يقول البطء في تحصيل طلب العلم يعني من الممكن ان ننتهي من شرح كتاب يعتبر متوسط بعد اكثر من سنتين، فماذا افعل؟ انا الان اريد التفرغ للطلب في سن الشباب واريد التحصيل وخصوصا الدروس الاسبوعية، المسافة بينها كبيرة وانا بيضعف ايماني. الا بدروس العلم فماذا افعل؟ يعني معلوم ان دروس العلم تتفاوت، فهناك دروس بالفعل يزداد بها الايمان لا سيما الدروس التي تتعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته وافعاله، العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه وشمائله وادابه، العلم بمحاسن الاسلام والرقائق ونحوها، هذه لا شك ان علوم بيزداد بها الايمان، لكن هناك علوم ربما ورثت قسوة القلب في بعض الاحيان، لا سيما اذا يعني انشغل المرء بها انشغالا تاما عن هذه العلوم التي ذكرتها، كمثلا علوم الآلة عموما كاللغة واصول الفقه ومصطلح الحديث ونحو ذلك وسيما الجرح والتعديل، فهذه في الحقيقة يعني كثيرا ما تورث قسوة في القلب، فلا مانع اخي الكريم اذا كنت بالفعل تكون طالب، اذا اردت بالفعل ان تكون طالب علم ينفع الله عز وجل بك، انك تجمع بين الخيرين، تحافظ على او تواظب على الدروس التي يزداد بها الايمان نحو ما ذكرت لك، وتجعل اوقاتا اخرى للدراسة المنهجية التي تحتاج الى نوع من التركيز والمذاكرة والمراجعة والحديث. والقضية ان بعض اخواننا الذين يبدأون الطلب يبدأون بمراحل لا تناسبهم، الاصل انه الانسان يبدأ اولا يتعلم فروض الاعيان اللازمة العقيدة البسيطة كمثلا كتاب مثل كتاب التوحيد للشيخ الفوزان او الارشاد له، ده اوسع بعض الشيء، ثم ما يلزمه من العبادات، طبعا اذا كان في سن بيصلي وبيصوم يبقى يلزمه فقه العبادات من الصلاة والصوم، اذا كان هيعتمر يعرف احكام العمرة، اذا كان هيتزوج يعرف احكام الزواج، هذا ما يلزمه اولا، ثم يتعلم الرقائق مثلا ويعني يتعرف على مفسدات القلوب وما يصلحها وما يتعلق بها عموما، هذا ما يلزمه، ثم بعد ذلك يبدأ يرتقي، خلص كتاب في التوحيد ينظر الى كتاب اخر وهكذا. اما انه يبدأ بعلوم الآلة ولم يحصل علوم فروض الاعيان، هو ده اللي بيجعله ينقطع في وسط الطريق او يبقى على جهل باصول يلزمه ان يعرفها اولا، فهي مسألة التدرج والمنهجية في تلقي العلم بتساعد كثيرا في المضي قدما، لكن اللي بيبدأ من فوق غالبا ما بينزل لتحت، يعني من يبدأ في مرحلة فوق مرحلته غالبا ما بيرجع الى اسفل، بخلاف من يبدأ من اسفل فانه يرتقي غالبا ودائما. فيعني انظر الى مستواك العلمي ايه اللي يناسبك، ولا سيما ان هناك دروس يعني يكون الشيخ بيقصد من وراها انه يربي فيك ملكة معينة، يعني ممكن الان عندي مثلا بندرس في كتاب نيل الأبصار، ربما لنا اكثر من سنتين في المجلد الاول، لان ليس الهدف ان نمر على مسائل الفقه ونعرف الرأي الراجح فيها من المرجوح ونحن ذلك، لا، هي القضية قضية كيف نربي عند انفسنا واخواننا ملكة البحث والنظر ومناقشه الادله ونحو ذلك. وبالتالي قد يطول النقاش في مساله واحده لمده مثلا اسبوعين او ثلاث باعتبار ان الدرس اسبوع. فهذا هدف الدرس ليس هو تعليم فقه، ليس هو معرفة احكام فقهية، ولكن تعليم او تدريب على الملكة الفقهية اللي تجعل الانسان عندما يقرأ وحده او يضطر لبحث مسألة من المسائل يتمكن من ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ومعونته. يا أختي في الله تقدم لخطبتها في مالكم الليلة كله خفيف. ربنا يسعد كل الأخوات من الخطب. يا أختي في الله تقدم لخطبتها رجل ملتحي يقوم الليل يحفظ القرآن أو كثيرا منه ولكن يفقها ب 18 عام وهي عمرها 30. هي تقول عنه ما شاء الله ولكنها ترى الفارق كبيرا جدا ولا ترتاح لذلك، فهل يجوز لها رفضه؟ نعم يجوز لها ذلك، نعم يجوز لها ذلك. بل انا اصلا يعني لا اشجع على هذا الفارق الكبير ايضا بين الرجل والمرأة، لان هذا الرجل قد يكبر بعد يعني مثلا 20 سنة، عنده 30 سنة الآن يعني، وهو عنده واضح كده 48 سنة، يعني بعد 20 سنة عنده 50 سنة حديثة الرجال ما زالت قائمة، وهو يكون عنده مثلا 68 سنة يعني خلاص. فهنا يعني قد لا يستطيع أن يعفها. فيعني لو قلنا الفارق يكون مثلا في حدود 5 إلى 10 سنوات، لكن هذا فارق حقيقة كبير. لكن على كل المسألة بتعود إلى نوع من التوافق بين الطرفين، فإن كانت ترى أنها يعني تقبل ذلك وتحتمله فلا بأس، ولكن إن كانت تخشى أن تمتد عينها بعد ذلك إلى شاب أو واحد يعني قريب من سنها أو نحو ذلك، لا، يبقى نقول الأول أو نقول الأفضل هنا أن تلبي رغبة نفسها ولا تنساق وراء يعني ما يمكن أن يقال عنه نحاول ونجرب، لأن هذه المسألة لا تحتمل التجربة لما يترتب عليها من مفاسد بعد ذلك ما لم تكن المرأة مقتنعة تماما بما تقدم عليه أو تفعله. وأما حديث من إذا جاءكم من ترضون دينهم، في الحقيقة يعني من كل طرق فيه ضعف، وعلى فرض ثبوته فقد بينت أنه المقصود ليس هو المفهوم منه الآن، لكن المقصود أنه الإنسان صاحب الدين ينحى جانبا بالكلية مهما كانت أوصافه الأخرى ويقدم غير المتدين أو غير الخلو. تملك عائلة أمي شركة ورث عن جدي وهي عبارة عن محل تجاري لبيع الملابس الداخلية. توفي خالي الذي كان يهتم بجميع أمور المحل والمحل بيتعامل مع البنك وعبر البنك وجميع البنوك الربوية في بلادي ما عدا واحد فتح مؤخرا. عائلتي يريدون أن أتولى الحسابات باعتباري المتعلمة الأخت، ولكنها تساعد كثيرا بالنسبة لا يلزمهم أن ينتقلوا من هذا البنك الربوي إلى هذا البنك الإسلامي، فإن وافق أهلها أو إن وافق أهلك على نقل التعامل إلى البنك الإسلامي أو قمت أنت بنقل التعامل إلى البنك الإسلامي هذا فلا بأس أن تقومي بالإشراف على هذا المحل باعتبارك المتعلمة الجامعية الوحيد. وإن أصروا على التعامل مع البنك بوضع المال طبعا هتضطري أن تذهبي بنفسك لإيداع المال أو تكلفي غيرك أن يذهب لإيداع المال وفي هذا مخالفة شرعية واضحة. أو إذا كانت المسألة الأخرى أنك بتضطري إلى أخذ مال من البنك لشراء أشياء فهذا أيضا أسوأ من الصورة الأولى، فإياك ثم إياك وليتصرفهم كيف شاء. وأما بالنسبة للمال الذي يأتيكم فالأصل أن لا تأخذوا من المال إلا ما كان بحسب الربح من خلال المحل، إلا أن يكون هناك كما قلت في الافتراض الأول أن المال لما بيوضع في البنك بيوضع لحفظه فقط، فهنا لا بأس أن تأخذه حتى وإن وضعه في البنك بدون فوائد. إذا كان في فوائد قدروا هذه الفوائد وتخلصوا منها في مصالح المسلمين العامة، يعني مستشفى خيري، مدرسة، رصف طريق، شبكة مجاري، شبكة كهرباء ونحو ذلك، المصالح العامة التي يحتاج إليها المسلمون. ويعني أذكر نفسي وإخواني بالاجتهاد في الطاعات عموما والصيام بصفة خاصة لا سيما في هذه الأيام عندنا وفي بلدان أخرى كثيرة، يعني النهار قصير والجو طيب ولطيف حبذا لو صمنا كل بحسبه. طبعا في البعض يعني يجتهد في الصيام اثنين وخميس مثلا، ومن لم يكن يعني قادرا على ذلك إن شاء الله يمكن أن يجتهد في الصيام من الغد، لأن هذا أول أيام البيض 13 14 15 من شهر ربيع. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، ونعتذر لإخواننا الذين وأخواتنا الذين لم نتمكن من الإجابة عن أسئلتهم الليلة، وبإذن الله تعالى سنبدأ بها اللقاء المقبل. وإذا كان من أسئلة قديمة فإن شاء الله يعني أسأل عنها وأجيب عنها مرة ثانية أيضا في بداية لقائنا المقبل إن قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي، إنه أكرم مسؤول وبإجابتي جدير. نسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يطهر المسجد الأقصى من دنس، وأن يطهر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين. وأوصي نفسي وإخواني أيضا بالإكثار من الدعاء لا سيما في جوف الليل الآخر، فدعوة المظلوم مجابة، وهؤلاء الظلمة قد بغوا واعتدوا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم وأن يقيم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانه وتعالى.